بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم نتذاكر فيه شيئا من كلام العلماء ودررهم. درة اليوم لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين، قال: الباب 13 في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. وكلنا إخواني الأفاضل يعلم مرتبة الصبر في الإسلام والأجر المترتب عليها. قال رحمه الله تعالى: ما دام قلم التكليف جاريا عليه لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه، وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما. أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه: أحدها أن لا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. الثاني أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها، فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع. الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها. الرابع أن يصبر على صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه، ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا صديق. وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أعمال البر، كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل أنه قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا الآية. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث: الولد مبخلة مجبنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. وإنما كان الصبر على السراء شديدا، لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب، أو يرتبط أوله باختياره لكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فها هنا ثلاثة أقسام: أحدها ما يرتبط باختياره، وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية. فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثرة من العبودية. أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة، وأما الزكاة فلما في طبعها من البخل والشح، وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا. ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: أحدها قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية المأمور به. الحالة الثانية الصبر حال العمل، فيلازم الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود وألا ينساه في أمره. فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره، ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره، بل يكون مستصحبا لذكره في أمره. فهذه عبادة العبيد المخلصين، فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها وألا يشتغل عنه بعبادته، فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه. الحالة الثالثة الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه: أحدها أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فليس الشأن في الإتيان بالطاعة، وإنما الشأن في حفظها مما يبطلها. الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله فيكتب له في ديوان السر، فإذا تحدث به نقل إلى ديوان العلانية. فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد. فإن العادة طبيعة خامسة، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان على جند الله، فلا يقوى باعث الدين على قهرها. القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار وليس للعبد حيلة في دفعه، كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها، كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك. وهذا نوعان: أحدهما ما لا صنع لآدمي فيه، والثاني ما أصابه من جهة آدمي مثله كالسب والضرب وغيرهما. فالنوع الأول أربع مقامات: أحدها مقام العجز والشكوى والتسخط، وهذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. مقام الثاني مقام الصبر إما لله وإما للمروءة والإنسانية. المقام الثالث مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع والصبر متفق على وجوبه. المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها. وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات وتنضاف إليها أربعة أخرى. أحدها مقام العفو والصفح، والثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها، الثالث مقام شهود القدر وأنه وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم، وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه، فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه. المقام الرابع مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك، وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله، فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها. القسم الثالث ما يكون وروده باختياره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، وهذا كالعشق الذي أوله اختيار وآخره اضطرار، وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها، كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر أو في دفع السكر بعد تناول المسكر، فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله، فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره، وأن لا يطيع دواعي هواه ونفسه. وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة، وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع منه قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي، وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه كثير من الفقهاء، وهذا من أعظم الجهل، فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه، وكم ممن تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء، بل الدواء النافع لهذا الداء الصبر والتقوى، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين ولا يستغني أحدهما عن صاحبه. فإن قيل فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه، وهل يكون معاقبا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ قيل نعم، إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من المسبب المحظور أثيب على صبره، لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره، فإذا كان المسبب محظورا لم يكن السكران معذورا، فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد منها. ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لأن اتباعهم له تولد عن فعله. ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ظلما إلى يوم القيامة، وقد قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقال وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإن قيل فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله، والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره؟ قيل التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك. فإن كان المتولد متعلقا بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان، ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك، أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونه إياه، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة، أن يصلحوا بدل إفسادهم وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. ما ذكره درة عظيمة في الصبر يحتاج المسلم أن يتفكر فيه ويسعى للعمل به في أمور حياته. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.